بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، يقول الإمام النووي رحمه الله رحمةً واسعة: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. والسحور الأكل الذي يؤكل وقت السحر. ثم ذكر حديث أنس المتقدم رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة، على ضبطين كلاهما صحيح متفق عليه. هذا فيه الأمر بالسحور، وهو أمر استحباب لا إيجاب بإجماع العلماء، ولكن فيه بركة عظيمة، بركة من حيث إصابة السنة ومخالفة أهل الكتاب ونيل عظيم الثواب، حيث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وفيه تقوية على الصيام وتنشيط له وإعانة على فعل الخير في وقت الصيام. وقد وردت عدة أحاديث في أن السحور بركة، فعن العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. رواه أبو داود. وفي حديث المقدام قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. وفي حديث سلمان قال عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. وفي حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: السحور أكلة بركة، فلا تضعوه فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويحصل أجر السحور بأقل شيء من الشراب والطعام، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء. وأفضل السحور التمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. وهذا الحديث قد تقدم. قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: معناه بينهما قدر قراءة 50 آية، أو أن يقرأ 50. وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: قد أفاد هذا الحديث فائدتين، إحداهما تأخير السحور وهو السنة، والثانية التغليس بالفجر، أي يصلي الفجر في أول وقته في حين الغلس، حين لا يستبين الرجل صاحبه على التمام. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان هنا الأذان الثاني، وإنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى. وبوب عليه البخاري في الصحيح رحمه الله بقوله: باب أو باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، باب قدر كم أو باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال ابن حجر: أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة، لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها. قاله الزيد ابن المنير. هذا الحديث يرويه أنس رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وفي رواية عند أحمد عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: مررت بنبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر يأكل تمرا، فقال: تعال فكل، فقلت: إني أريد الصوم، فقال: وأنا أريد ما تريد، فأكلنا ثم قمنا إلى الصلاة، فكان بينما أكلنا وبين أن قمنا إلى الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وهذا أوضح في الدلالة، قال: فأكلنا ثم قمنا إلى الصلاة، فكان بينما أكلنا وبين أن قمنا إلى الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وعند النسائي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور: يا أنس، إني أريد الصيام، أطعمني شيئا. قال: فأتيته بتمر وإناء فيهما، وذلك بعدما أذن بلال. يقول: فأتيته بتمر وإناء فيهما، وذلك بعدما أذن بلال. وبلال أي أذان يؤذن؟ الأول. فقال: يا أنس، انظر رجلا يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال: إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. رواه النسائي وهو صحيح. قال ابن حجر: فعلى هذا فالمراد بقوله كم كان بين الأذان والسحور أي أذان ابن أم مكتوم، لأن بلالا كان يؤذن قبل الفجر والآخر يؤذن إذا طلع. واستدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر، لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة، وهي قراءة 50 آية أو نحوها، قدر ثلث خمس ساعة. يقول ابن حجر: والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة 50 آية أو نحوها قدر ثلث خمس ساعة. كم؟ 4 دقائق على حساب هذا. يقول ابن حجر: وفي حديث أنس عند النسائي قال: ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. وصلاة ركعتين سنة الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يخففها. قال: ولعلها مقدار ما يتوضأ. ابن حجر يقول: فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيها بغلس والله أعلم. وهذا فيه فائدة أن في وقت الصيام والناس قد تهيأوا وتسحروا واجتمعوا في المسجد، فالأفضل أن تقدم صلاة الفجر رفقا بالناس. قال قوله قال قدر 50 آية، يقول ابن حجر أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة. والحقيقة أن 50 آية بهذه القراءة في عصرنا قد تأخذ 10 دقائق. ما تأخذ؟ قال وقدر بالرفع على أنه خبر المبتدأ، ويجوز النصب على أنه خبر كان. قال المهلب وغيره فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن، يعني قدر 50 آية هذا عمل بدن. وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم قدر حلب شاه وقدر نحر جزور، فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة، إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. وقال ابن أبي جمرة فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة، وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود. قال ابن أبي جمرة كان صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله، يعني فعله تأخير السحور حتى يقتدي به الناس فيكون أرفق بهم. قال فيفعله لأنه لو تسحر، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. وقال فيه أيضا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام، وكلما تأخر كلما كان أنفع. قال ولو ترك لشق على بعضهم. قال وفي الحديث تأنيس الفاضل، تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة، يعني ابغي لي أحدا يتسحر معي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتسحر لوحده. قال وجواز المشي بالليل للحاجة، لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء قبل أذان الفجر. وفيه الاجتماع على السحور، وفيه الاجتماع على السحور، فالوقت بين الفراغ من السحور والصلاة كان قصيرا، ولذلك قال ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله 50 آية من 10 دقائق إلى ربع ساعة إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة أو دون ذلك، يعني قد تكون 8 دقائق 7 دقائق. وقال القرطبي فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر. ولكن يعارض هذا ما ثبت عند أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن حذيفة رضي الله عنه قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. يقول تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وفي رواية عن زر قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. قال ابن حجر والجواب أن لا معارضة، بل تحمل على اختلاف الحال، فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة، فتكون قصة حذيفة سابقة. وقال الطحاوي في المشكل ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر وهو يريد الصوم، ويحكي مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، حيث كان بين سحوره وبين صلاته قدر 50 آية. قال: وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا والله أعلم أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا قال ابن حجر: قصة حذيفة سابقة، ثم استقر الحكم أن الإنسان يقف عن الأكل والطعام إذا طلع الفجر. ويوضح هذا، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. هذا الحديث فيه استحباب تأخير السحور حتى يؤذن للصبح، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يصبح، ففيه استحباب تأخير السحور حتى يؤذن للصبح، وهذه سنة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل الأنبياء من قبل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وعن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا، فينتهي وقت السحور بطلوع الفجر. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدلت الآية على إباحة الأكل والشرب إلى حصول التبين، فالشاك له الأكل حتى يستيقن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت. وقال ابن حجر رحمه الله: ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت أصبحت. فالإمساك عن الطعام والشراب قبل الفجر احتياطا للصيام من التشدد ومخالفة للسنة. الإمساك يعني مثلا يكتب في بعض التقاويم يرجى أن يكون الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق، هذا التشدد. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. يعني كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أنصار لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. قوله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم. قال النووي رحمه الله وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير. قال أصحابنا وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما، كما اتخذ عثمان أربعة، وإن احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. قال وفيه جواز أذان الأعمى، لأن ابن مكتوم كان أعمى. قال أصحابنا هو جائز، فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه. وبوب عليه البخاري بقوله باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. البخاري قال باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال ابن حجر أي جوازه. قوله إذا كان له من يخبره أي بالوقت، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة، وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى، يعني كرهوا إذا لم يكن معه أحد حيث لا ينبهه بالوقت. أما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح، فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة. نعم في المحيط للحنفية أنه يكره، فأذان الأعمى صحيح بلا كراهة إذا لم يكن، إذا كان عنده من يعلم بالوقت، أما إذا لم يكن معه أحد فهذا القول بالكراهة قد يتوجه. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل. قال ابن حجر فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة، وزعم بعضهم أن ابتداء ذلك باجتهاد منه. قالوا على تقدير صحته، فقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فصار في حكم المأمور به. إن بلال يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر. وقال النووي فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، وفيه استحباب أذانين للصبح، أحدهما قبل الفجر والآخر بعد طلوعه أول الطلوع. وقد بوب البخاري في الصحيح بقوله باب الأذان قبل الفجر، وذكر تحته حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، يعني أذان بلال قبل الفجر لأجل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، يعني من يصلي ينتبه فيرجع فيتسحر، والنائم ينتبه فيستيقظ. قال وحديث ابن عمر وعائشة يعني ذكر تحت هذا حديث وحديث ابن عمر وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. وبوب قبله باب الأذان بعد الفجر. قال ابن حجر والذي يظهر لي أن مراد المصنف أي البخاري بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر، وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده، وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر، والله أعلم. واختلف العلماء في الأذان قبل الفجر هل يشرع أو لا، وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا. العلماء مختلفون أولا في الأذان قبل الفجر هل هو مشروع أم لا، وإذا كان مشروعا هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا. قال ابن حجر وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور، يعني يكون الفجر أذانين، وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد. وإلى الاكتفاء مطلقا، يعني لو أذن قبل الفجر بربع ساعة هل يكتفى بهذا الأذان عن أذان الفجر؟ قال وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من الحديث، وقال به الغزالي في الإحياء، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء. وقال القرطبي في المفهم وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن هذا الأذان إنما فائدته ما نص عليه في الحديث الآخر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. قال والإعلام بوقت السحور لا يكتفى به للفجر، بل لا بد من أذان آخر إذا طلع الفجر كما كان يؤذن ابن أم مكتوب. ومتمسكهما من حديث بلال وابن أم مكتوم واضح، غير أن العمل المنقول بالمدينة على تقديم أذان الفجر قبله. قال ابن حجر فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية، يعني حديث بلال وابن مكتوم واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتفي بأذان واحد، إنما الأول علله للمصلحة والثاني لدخول الفجر. قال فلم يرده أي القرطبي إلا بالعمل على قاعدة المالكية، يعني الأخذ بعمل أهل المدينة. وادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، إنما كان تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم، ينادون بنداءات مختلفة من أجل أن يتسحر الناس، وبعض الناس قد يضرب بالطبول في بعض البلدان. قال وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم. قال وهذا مردود، يقول ابن حجر، لكن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا، وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان، إن بلالا يؤذن بليل يعني أذان، يقول وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان، فحمله على معناه الشرعي مقدم، ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين، هذا واضح. قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال النووي وفيه استحباب السحور وتأخيره، وفيه اعتماد صوت المؤذن، والناس الآن في البلدان الوقت منضبط ويعتمدون صوت الأذان للإفطار وللسحور، والنبي عليه الصلاة والسلام حال الناس على هذا، قال وفيه استحباب السحور وتأخيره، وفيه اعتماد صوت المؤذن، وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية، يعني إذا نوى التسحر هل يجوز له أن يأكل أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف عند الفقهاء، ولكن النووي قال لجواز الأكل بعد النية، لأنه إذا جاز أن يأكل الإنسان حتى يؤذن لا شك أن النية قد سبقت الأذان. وقال ابن حجر رحمه الله فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. وابن أم مكتوم قال ابن حجر اسمه عمرو، وقيل كان اسمه الحسين فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، ولا يمتنع أنه كان له اسمان، وهو قرشي عامري أسلم قديما، والأشهر في اسم أبيه قيس ابن زائدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرمه ويستخلفه على المدينة، وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بها، وقيل رجع إلى المدينة فمات وهو الأعمى المذكور في سورة عبس، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية، والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين، والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين. قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جاء في رواية للبخاري كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قوله قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، وهذا على ظاهره فيه إشكال، لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، هذا على ظاهره فيه إشكال، لأن الوقت بين النزول والصعود لا يتسع لشيء من الصلاة ولا من السحور، وقت قصير، يصعد هذا وينزل هذا دقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا دليل على أن بينهما فرقا كبيرا يتسع للأكل والشرب والسحور. وذلك الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين قال هذه لفظة شاذة لا تصح، وهي في الصحيحين، ولكن العلماء يوجهون هذا توجيها آخر ممن سبق رحمهم الله جميعا. أجاب القرطبي عن ذلك من وجهين، أحدهما أن هذا كان من بلال في بعض الأوقات لا في غالبها، بل كان غالب أحواله أنه يوسع بين أذانه وبين طلوع الفجر، وقد روي أنه أذن عند طلوع الفجر. وثانيهما وهو الأشبه أن بلالا كان يؤذن قبل طلوع الفجر فيجلس في موضع أذانه يذكر الله ويدعو حتى ينظر إلى تباشير الفجر ومقدماته، فينزل فيعلم ابن أم مكتوم بالفجر، وعند ذلك يرقى ابن أم مكتوم فيؤذن، والله تعالى أعلم. وهذا الذي جزم به النووي أيضا في شرحه على صحيح مسلم، حيث قال رحمه الله قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر، والله أعلم. وتعقب ابن حجر النووي في هذا فقال وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل، ووراء ذلك أقوال أخرى معروفات في الفقهيات. ولكن هذا القول عند القول بصحة هذا لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، إما أنه شاذة أو أنها على هذا التأويل، وهذا أقرب، والله تعالى أعلم. قالوا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. وهذا فيه تأكيد السحور. لماذا؟ لأن بالسحور تتحقق المخالفة لأهل الكتاب، ومخالفة المسلم لغيره مقصود للشرع. قال النووي: معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور. وأكلة السحر هي السحور، وهي بفتح الهمزة أكلة، هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في رواية بلادنا، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة وإن كثر المأكول فيها. وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة. وقال الخطابي في معالم السنن: معنى هذا الكلام الحث على التسحر، وفيه الإعلام بأن هذا الدين يسر لا عسر فيه. وكان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لم يحل لهم معاودة الأكل والشرب. وعلى مثل ذلك كان الأمر في أول الإسلام، ثم نسخ الله عز وجل ذلك ورخص في الطعام والشراب إلى وقت الفجر. ومخالفة من قبلنا أمر مقصود للشارع في ديننا، فديننا جاء بالمخالفة لهم. قال ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه المسألة، قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. قال ابن تيمية: وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم أي في صلاتهم مأخوذ عن موسى عليه السلام. من أين؟ يعني هذه ثابتة عن فعل الأنبياء، مع ذلك أمرنا بالمخالفة. قال: مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له: فاخلع عليك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. قال: وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين، أي عبادة المسلمين وعبادة غيرهم، أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال: وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. قال: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: وهذا لأن إلزام النفس ما لم يلزم شرعا ابتداع يخاف منه الزيغ، كما ابتدع أهل الكتاب في دينهم فزاغوا وشددوا فشدد الله عليهم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال ابن حجر: قوله لا يزال الناس بخير في حديث أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا، وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. قوله ما عجل الفطر أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها. زاد أبو هريرة في حديثه: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما. وتأخير أهل الكتاب له أمد، وهو ظهور النجم. وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس. وقال ابن عبد البر: والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لا، لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين. والله عز وجل يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين. من شك لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها. قال عليه الصلاة والسلام، وهذه نقطة مهمة ترى، يقول: وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين. ولذلك من كان على سطح الأرض حكمه يختلف عن من كان في الطائرة أو في البنايات الشاهقة، لا بد أن يتيقن من غروب قرص الشمس. قال: من شك لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا يعني المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. وقال ابن دقيق العيد في الإحكام شرح عمدة الأحكام: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق. ودليل هذا الحديث، وفيه دليل على المتشيعة الذين يؤخرون إلى ظهور النجم، ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة، ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة. قال ابن حجر: وما تقدم من الزيادة عند أبي داود وهي: فإن اليهود والنصارى يؤخرون، أولى بأن يكون سبب هذا الحديث. يعني ابن دقيق ذكر المخالفة للرافضة، ابن حجر يقول: ما تقدم من الزيادة في حديث أبي داود أولى بأن يكون سبب هذا الحديث، فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديده صلى الله عليه وسلم بذلك. فالتعجيل يكون بتيقن غياب قرص الشمس، وإن كان ضوءها ظاهرا وهو علامة خيرية في الناس وظهور دين وسنة، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. ولذلك قال رحمه الله عن أبي عطية قال: دخلنا أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يعلو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله بن مسعود. عبد الله يعني بن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. الحديث الأول فيه الحث القولي على تعجيل الفطر، وهذا حكاية السنة الفعلية. نكمل ما يتعلق بهذه الحديث بإذن الله عز وجل في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.